الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، مرحبا بكم في هذا المجلس الذي نتذاكر فيه شيئا من شرح كتاب شرح السنة للحافظ الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة 29 و300 من الهجرة النبوية الشريفة عليه رحمة الله تعالى. إخوان الأفاضل، يقول المؤلف: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم جمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. إخوان الأفاضل، يتكلم المؤلف هنا عن مسألة مهمة جدا ينبغي على طالب العلم أن يفهمها: ما حكم الصلاة خلف المبتدع الذي عنده بدع وعنده محدثات؟ معلوم إخوان الأفاضل أن الإمامة لها شروط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالأحفظ لكتاب الله عز وجل هو الذي يؤم الناس. طيب، لو كان هذا الإمام مبتدعا، عنده بدع، عنده محدثات، عنده أمور يخالف بها دين الله سبحانه وتعالى، هل تصح الصلاة خلفه أم لا تصح؟ نقول إخوان الأفاضل في المسألة تفصيل: لا يخفى على الإخوة أن من أنواع البدع ما هو كفر والعياذ بالله تعالى. رجل يقول بقول، خلاصة هذا القول إنكار القرآن، هل هذا إيمان أم كفر؟ إخوان الأفاضل، هذا كفر والعياذ بالله. رجل عنده بدع، خلاصة هذه البدع إنكار أمر معلوم من دين الله عز وجل، كإنكار الصيام أو إنكار الصلاة أو إنكار الزكاة أو إنكار الحج أو غير ذلك، هذه بدعة مكفرة. وهناك بدع أخرى يحكم عليها أهل العلم أنها أمور محدثة، أنها أمور تخالف دين الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تكفر صاحبها. مثال: رجل كلما يصلي صلاة العشاء لا بد بعد الصلاة أن يصلي ركعتين سنة. إلى الآن الأمر بدعة أم ليس بدعة؟ إلى الآن الأمر ليس بدعة، لا بد أن يصلي بعد صلاة العشاء ركعتين سنة جماعة لله عز وجل، هل هذه بدعة أم ليست بدعة؟ هذه بدعة، لكن هل هي مكفرة؟ معاذ الله سبحانه وتعالى أن يكفر من كان هذا حاله، يبدو أنه جاهل، ما يعلم، يعلم، يوجه إلى غير ذلك. إخوان الأفاضل، إذن الخلاصة نقول بأن البدع على قسمين: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. أما البدع المكفرة إخوان الأفاضل، فالصلاة خلف هذا المبتدع صلاة باطلة ولا تصح. الصلاة خلف هذا المبتدع صلاة باطلة وصلاة لا تصح، وعلى هذا اتفاق أهل السنة عليهم رحمة الله تعالى، وعلى هذا اتفاق أهل السنة عليهم رحمة الله تعالى. قيل للإمام مالك عليه رحمة الله، سئل عن الصلاة خلف القدري الذي ينكر قدر الله سبحانه وتعالى، قال: لا تصلي خلفه. فقال السائل: ولا الجمعة؟ قال: ولا الجمعة، وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهرا. لاحظ في قول السائل: ولا الجمعة؟ قال: ولا الجمعة. ما معنى كلام السائل؟ الآن إخوان الأفاضل، بالنسبة للزمن الماضي، المدينة الواحدة قد يوجد بها مسجد جمعة واحد فقط، فيقول له السائل: هل أصلي خلف القدر الذي بدعته بدعة مكفرة؟ قال: لا، لا تصلي خلفه. طيب، الصلوات الثانية إذا ما صليت خلفه أصلي خلف من؟ واحد آخر، الأمر سهل. فيقول له: حتى الجمعة التي ليس لها إلا مسجد واحد؟ قال: حتى الجمعة لا تصلي خلفه، إلا إذا كنت تخاف هذا الرجل وكان له صولة وجولة، ماذا تفعل؟ صلي خلفه ثم أعد الصلاة ظهرا. لاحظ مرة أخرى هذا القول، هذا القول إخوان الأفاضل، أن المبتدع إذا كانت بدعته مكفرة والعياذ بالله. مثلا رجل يقول بأن علم الغيب لا يختص به البشر،
لا يختص به رب البشر سبحانه وتعالى، بل البشر يعلمون الغيب، وهذا فلان الفلاني يعبد ويسجد له من دون الله ويتقرب إليه إلى الله ويطاف حول كذا وكذا، فهذه بدعة إخوان الأفاضل مكفرة، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الإمام مالك: لا نصلي خلف من كانت بدعته مكفرة حتى لو كان هذا المسجد هو المسجد الوحيد الذي لا يوجد غيره. طيب إذا كان الإنسان يخاف قد تحصل فتنة عظيمة جدا وفتنة أعظم، ماذا يفعل؟ يصلي خلفه ثم يعيد الصلاة خلفه. لكن لاحظ أخي الكريم، هذه المسألة تبنى على مسألة مهمة جدا، كلام السلف كلام عام، وإنزال الحالات العامة على المسائل التفصيلية يحتاج إلى ماذا؟ إلى عالم أو طالب علم متمكن. قد يكون الإنسان إخوان الأفاضل بدعته بدعة مكفرة لكنه جاهل ما يعلم، فالصلاة خلفه ماذا؟ صحيحة. الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى صلى خلف الجهمية، صلى خلف بعض الجهمية، والجهمية يقول المؤلف هنا ماذا؟ يقول: لا تصلي خلفه، بدعته بدعة مكفرة، لكن هذا الجهمي هذا فلان الفلاني يعذر بجهله، وهذه البدعة المكفرة في حقه لا تعتبر كفرا. فهمتم إخواني؟ هذه مسألة تحتاج إلى فهم إخوان، لا نأتي ونخلط بين المسائل. واحد يقول لك: يا أخي من كان يقول كذا فهو كافر، إذا ما نصلي خلف فلان الفلاني. لا، انتبه لهذا، كلام السلف كلام عام، وإنزال الكلام العام على الحالات التفصيلية يحتاج إلى ماذا؟ إلى عالم أو طالب علم متمكن، ليس إلى أحد طلاب العلم، بل طالب علم متمكن. بعض الأشخاص يقول لك: والله أنا أقمت الحجة على فلان. كيف أقمت الحجة عليه؟ تلاقش معه مدة 3 دقائق قال أقمت الحجة. يا أخي ما يصلح، يحتاج أن يبين له، يشرح له، أصر بعد البيان التام الذي لا شبهة معه. عند ذلك إخوان الأفاضل لكل حادث حديث، وقد يقع في الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. مرة أخرى إخوان الأفاضل أعيد هذه المسألة: إذا كانت البدعة بدعة مكفرة فالصلاة باتفاق أهل السنة لا تصح خلف هذا المبتدع حتى لو كان هذا المسجد مسجدا وحيدا لا نصلي خلفه، إذا خشينا نصلي خلفه ثم ماذا؟ نعيد الصلاة، مع التأكيد إلى الأصل المهم جدا، وهو أن الحالات العامة شيء والحالات التفصيلية شيء آخر. إنزال الحالات العامة على الحالات التفصيلية يحتاج إلى عالم أو طالب علم متمكن، لأن بعض من عنده بدعة مكفرة ما يكون كافرا. ثبت عن الإمام أحمد إخواني أنه صلى خلف بعض الجهمية، وهو من هو جلالة في التمسك بالسنة عليه رحمة الله تعالى. إذا ننتبه لهذه المسألة. طيب إخواني الأفاضل، هذه واحد يقول لك مفهومة واضحة. طيب إذا لم تكن بدعته بدعة مكفرة، ما حكم الصلاة خلف هذا الرجل؟ الصلاة خلفه صحيحة ولا حرج فيها. إذا لم تكن عنده بدعة مكفرة، ما حكم الصلاة خلفه إخوان الأفاضل؟ الصلاة خلفه صحيحة ولا حرج في ذلك. طيب وين الدليل على مثل هذا؟ وين الدليل على مثل هذا؟ إخوان الأفاضل، ثبت عن عبيد الله بن عدي رضي الله تعالى عنه صحابي أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو محصور محاصر، يريد أهل الفتنة قتله، نسأل الله العفو والعافية. فقال له: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام الفتنة. الذين يريدون أن يقتلوا عثمان هم الذين يصلون بالناس. الآن هذا الصحابي يستفتي أحد الخلفاء الراشدين، ماذا نفعل بعد ذلك؟ فقال له عثمان عليه رحمة الله تعالى: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يعني صلي خلفه، يعني صلي خلفه. بوب عليه البخاري عليه رحمة الله تعالى باب الصلاة خلف باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن، وهو من الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى: صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته. طيب لو صلينا خلفه نعيد الصلاة ولا ما نعيد؟ طبعا ما نعيد، لأن الصلاة صحيحة. لكن أنبه على نقطة إخوان الأفاضل، عندي مسجدين، المسجد الأول إمامه مبتدع يدعو إلى بدعة غير مكفرة هذه البدعة، والمسجد الثاني إمامه على السنة، أصلي خلف من إخوان الأفاضل؟ أصلي خلف صاحب السنة، أصلي خلف صاحب السنة. لماذا؟ خشية أن تقر في قلبي هذه البدعة دون أن يشعر الإنسان، خشية أن تقر هذه البدعة في قلبه قلب الإنسان دون أن يشعر بها. وأيضا إخوان الأفاضل، لا أكثر سواد أهل البدع، لا أكثر سواد أهل البدع. أعلم بأن يعني هذا الأمر الحمد لله أخواني قد ما يكون واضح عندنا هنا في بعض البلدان. التكفيريون لهم مسجد معين، المدري إيش لهم مسجد معين، جماعة فلان الفلاني لهم مساجد معينة، أحزاب وطوائف وجماعات ما يحكمهم نظام ولا أي شيء من هذه الأمور. فنقول لا تكثر سواد هؤلاء، لا تكثر سواد هؤلاء، لأن الإنسان إخوان الأفاضل قد يصلي خلف مبتدع فيعجب بقراءته أو يلقي كلمة هذا المبتدع ولا يخرج الإنسان أو غير ذلك، فتقر هذه البدعة في قلب الإنسان. ابن سيرين يعني تابعي عابد عالم درس عند الصحابة، يأتي عليه المبتدع فيقول له أريد أن أقرأ عليك آية، قال ولا آية واحدة، ويضع أصبعيه في ماذا؟ في أذنه. هذا ابن سيرين. فكيف بنا نحن إخواني الذين والله ما عندنا شيء من العلم وما عندنا شيء من العبادة؟ نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان يخاف على نفسه وما يصلي خلف هؤلاء المبتدعة، ما يصلي خلف هؤلاء المبتدعة. طيب إخواني الأفاضل، هذا طبعا إذا كان المسجد إمامه فيه بدعة والبدعة هذه غير مكفرة وتوجد مساجد أخرى. طيب لو فرضنا بأن رجل موجود في قرية وإمام المسجد هذا إمام مسجد القرية مبتدع وما في مسجد ثاني، ماذا يفعل؟ يصلي في هذا المسجد، ما في خيار آخر، ما يمكن يذهب إلى منطقة أخرى، ما يتيسر له هذا. أما في المدن والله الحمد لله المساجد كثيرة، يصلي الإنسان إخواني الأفاضل في أي مكان شاء. ونحمد الله تعالى إخواني في الغالب عندنا هنا يعني من كان عنده بدعة لا يستطيع أن يجهر بها على الملأ، هناك نظام معين. وممكن إخواني الأفاضل يعني قبل مدة أحد الإخوة شكى لي بأن أحد أئمة المساجد يقول كذا وكذا وكذا، قلت أبلغ الجهات المختصة، فأبلغهم فتم إيقافه عن الخطابة، لأن هناك نظام وهناك ولي الأمر يأمر بأوامر، فمن تعدى هذه الأوامر لابد أن ماذا؟ لابد أن يعني ينبه على مثل هذا. طيب إخوان، ما الحكمة من زجر السلف عن الصلاة خلف المبتدع؟ لماذا كان السلف يزجرون عن مثل هذا؟ الأمر الأول إخوان الأفاضل يعني كانوا يزجرون عن هذا الأمر تحذيرا للناس من هذه البدعة، لأننا لو دعينا الناس صلوا عند فلان الفلاني ما يعرفون البدعة من السنة، ما يعرفون البدعة من السنة. وأيضا إخوان الأفاضل زجر لهذا المبتدع، إذا علم بأن الناس لا يصلون خلفه ماذا سيفعل؟ لعله يرجع، لعله يرعوي، لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، طيب هذه مسألة واضحة إخواني تنتبهينها جيد. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله تعالى عليهما، والأفضل أن يقول رضي الله عنهما، لا حرج أن يقول رحمة الله عليهما، لكن التعبير الذي ينبه عليه أهل العلم مع مقام الصحابة أن نستخدم ماذا؟ رضي الله عنهما، رضي الله عنه، رضي الله عنهم. في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك، فقد دفن هناك معه. نعم إخوان الأفاضل، نعتقد هذا الاعتقاد بأن أبا بكر وعمر دفنا في حجرة عائشة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقبر نبينا هو الأول، ثم الثاني قبر أبو بكر، ثم الثالث قبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث علي: كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، اجتمع في الحياة على نصرة دين الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد في القبر وفي جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم في الجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال المؤلف: فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مسأل إخوان الأفاضل، إذا دخل الإنسان المسجد النبوي طبعا يصلي في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. هنا نقطة إخواني، مسألة يذكرها أهل العلم، ما هي الأعمال المشروعة عند زيارتك للمدينة النبوية؟ ما هي الأعمال المشروعة عند زيارتك للمدينة النبوية؟ أمور يعني هذه المسألة إخواني لو ضبطها طالب العلم وفهمها يعني يرتاح راحة عظيمة. العمل الأول ما هو؟ الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. العمل الثاني السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. العمل الثالث السلام على أهل البقيع. العمل الرابع السلام على شهداء أحد. العمل الخامس الصلاة في مسجد قباء. الصلاة في مسجد قباء. ونبه على نقطة مرة أخرى، الصلاة في مسجد النبوي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأيضا إخوان الأفاضل السلام على أهل البقيع، السلام على شهداء أحد، الصلاة في مسجد قباء. نقطة إخوان الأفاضل ومسألة يذكرها أهل العلم، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تكون إخوان الأفاضل للقادم من السفر. إذا قدم الإنسان من السفر جاء إلى المدينة النبوية يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأشخاص ماذا يفعل؟ عند كل فرض وعند كل صلاة يذهب عند القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الذي يفصل بيننا ليس فلان ولا علان ولا سين ولا صاد من الناس، الذي يفصل بيننا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا أي مكانا تعتادون زيارته، أي مكانا تعتادون زيارته. بعض المبتدع إخواني ممن لم ينور قلبه بنور الكتاب والسنة، وهنا مسألة إخواني، الكتاب والسنة على فهم من؟ سلف الأمة عليه رحمة الله تعالى. قال لا، عليه رحمة الله، عليهم رحمة الله تعالى. هذا الرجل ماذا يقول؟ لا تجعلوا قبري عيدا. طيب كم عيد عندنا في السنة؟ عيدين. يعني زور القبر متى؟ كل يوم. عندنا عيدين في السنة قليل، لا أنت أجعل ماذا؟ أكثر من هذا، فزور القبر كل يوم. يقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الأئمة ورد عنهم النهي عن مثل هذا، فكيف تأتي بأمر لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقادم من السفر إن جاء إلى المدينة النبوية بعد أن يصلي في المسجد النبوي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية المعروفة إخوان الأفاضل، فهي أفضل أنواع السلام، ويسلم على أبي بكر ويسلم على عمر ويترضى عنهما. وأيضا إخوان الأفاضل واحد يقول لك طيب أنا أريد أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لو كنت حريصا على هذا طبق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. وإخواني حقيقة بعض الناس قد يكون عنده تقصير في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، لأما اعتنوا بهذا عناية عظيمة. يكفي كتاب ابن القيم عليه رحمة الله تعالى جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على من؟ على خير الأنام، مجلد ضخم، ذكر المواطن التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى الصلاة عليه، وما معنى السلام عليه، وما معنى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مسألة ينبغي على طالب العلم إخواني أن يعتني بها. ولا يخفى إخواني الأفاضل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك سبب لتفريج الهموم والكربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يكشف الله همك ويعطيك ما تريد، في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الخلاصة أيضا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. يعني بعض الناس على طائفته، إما أن يغلو والعياذ بالله، وإما أن يجفو، نسأل الله العفو والعافية. وخير الأمور الوسط هو عبد لله عز وجل ورسول لله سبحانه وتعالى. أما إلهنا وخالقنا ومعبودنا والذي نتوجه إليه بالصلاة ونطبق قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، فينتبه الإنسان إخوان الأفاضل فقد تزل الأقدام في مثل هذه المواطن، نسأل الله العفو والعافية. هنا يقول المؤلف فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض إخواني التسليم عليهما واجب أي متأكد، أما إذا لم تسلم بمعنى أنك تأثم أو أن الشريعة أمرت بهذا أمرا واجبا بحيث أن الإنسان لم يسلم يأثم على مثل هذا، فالأمر يحتاج إلى دليل، فالأمر يحتاج إلى دليل. ونطبق إخوان الأفاضل قاعدة الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. ينبه المؤلف إخوان الأفاضل على أمر في غاية الأهمية، ينبغي على كل طالب علم أن يعتري بمثل هذا الأمر، ألا وإن هذا الأمر شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فواجب المسلم إخوان الأفاضل يبلغ دين الله، ينشر دين الله، يعلم، يعظ، يوجه ويذكر. ولاحظون إخوان الأفاضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض الناس إذا أراد أن يعالج القضايا يذكر فقط المنهيات، يذكر فقط الأمور المحرمة. طيب الأمور الواجبة ما يذكرها، طريقة الصلاة ما يذكرها، طريقة الوضوء ما يذكرها، طريقة الحج ما يذكرها، طريقة الزكاة ما يذكرها. كيف يعالج القضايا؟ يذكر مسائل الفواحش والموبقات وشرب الخمور وغير ذلك، هذا من دين الله. لكن أيضا الأوامر الشرعية أيضا ماذا؟ من دين الله سبحانه وتعالى. الأوامر الشرعية أيضا من دين الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. والحديث عند الإمام أحمد في المسند بإسناد ثابت، بإسناد ثابت. إخوان الأفاضل، هذا باب عظيم جدا إخواني، قد يقصر فيه البعض، يجلس مع موظفين يتعاطون مثلا السجائر فلا ينكر عليهم، يجلس مع موظف يعلم بأنه يخطئ في الصلاة، يخطئ في الوضوء، يخطئ في الزكاة، عنده أمور محدثة، عنده أمور كذا، ما يذكره. لماذا؟ ليش ما يذكره؟ يقول لك أخاف كذا، ويعني أخاف أن يرد علي. كل هذه من الشيطان. وطبعا إخواني، من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر الزوج زوجته بالمعروف ونهيها عن المنكر، وأمر الزوجة زوجها بالأمر بالمعروف ونهيها عن المنكر. بعض النساء تعلم بأن زوجها أسبوع كامل لا يؤدي صلاة الفجر في المسجد، طيب وين نصيحة هذا الرجل؟ وين تذكيره بالله عز وجل؟ تعلم بأنه مقصر في بر الوالدين، وين نصيحته؟ وين أمره بالله سبحانه وتعالى وتذكيره؟ وبعض الرجال يعلم بأن زوجته متساهلة في سماع بعض الموسيقى والنظر إلى بعض الخزعبلات التي توجد في بعض القنوات ويتهاون معها، ما يصح مثل هذا إخوان. لابد أن يذكر بعضنا بعضا بدين الله سبحانه وتعالى. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى. أي عنده حكمة، عنده حسن تصرف، عنده يعني حسن تعامل مع الناس. لأن أحيانا إخواني، وهذا أمر قليل إن شاء الله تعالى، بعض الأشخاص لسوء أسلوبه ينفر الناس من دين الله. انتبه إلى نقطة في غاية الأهمية، الحكم الشرعي واحد لا يتغير، لكن الأسلوب يختلف. بمعنى يأتينا رجل يسمع موسيقى يريد يتوب، طيب يجوز أقول له: والله يعني الكلاسيكي حلال غير الكلاسيكي حرام، يصح مثل هذا؟ ما يجوز، الموسيقى كلها حرام. طيب شو رأيك في إسبال الثياب؟ يعني الآن هذا رجل مقبل تائب جديد، كيف أقول له؟ إن شاء الله الأمر واسع وما في حرج في إسبال الثياب، يصح مثل هذا الكلام إخواني؟ ما يصح، الحكم الشرعي واحد لا يتغير، لكن طريقة إيصال الحكم تختلف من شخص إلى شخص، تختلف من شخص إلى شخص. كنت مرة في محاضرة في عند بعض العوام، يعني بديت بمقدمة فيها شيء يظن بعض الناس أنه في يعني بذكر الموت والآخرة وغير ذلك، فجاءني تنبيه يعني وقال: يا شيخ خف على الناس وهي طالبات صغيرات وكيف تذكر مسائل الموت. فقلت لمن قال لي هذا الكلام: طيب نمسح آيات الجنة والنار من القرآن العظيم؟ يصح مثل هذا؟ لو قرأت الأسئلة الواردة ستعلمين بأن الشدة في مثل هذه الحال مطلوبة، لأن أحيانا يأتيك رجل يعني يفعل الموبقات العظيمة، يشرب الخمر ونكلمك وهو يشرب الخمر، أقول: والله أرفق به ولاطفه وقل له إن شاء الله غفور رحيم، يصح مثل هذا؟ ما يصح مثل هذا. اللين في موضع طيب والشدة في موضعها أيضا طيبة إخوان الأفاضل، لكن الأمر يحتاج إلى تقدير، والأمر أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدبير. ثم قال الثوري عليه رحمة الله تعالى: عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، ما يتجاوز الحد، ما يظلم إخوان الأفاضل، ما يجعل من المستحب واجب، وما يجعل من المكروه حرام، وما يجعل من، يعني بعض الناس أيضا قد يشدد جهله. كنت مرة في أحد الأماكن يأتي بعض الناس إلى رجل يستفتونه: فعل كذا وكذا في الحج، الأمر ما في دم، ما في فدية، عليك دم تأديبا. ما يصح مثل هذا، كيف تكلف الناس مثل هذا؟ هذا الأمر أنكر الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى، قال بعض الناس يتوسع في مثل هذه القضايا، عليك دم، عليك دم. طيب هذا الدم الآن يكلف 400 درهم، 500 درهم، من أين يأتي هذا الفقير المسكين بمثل هذا؟ فننتبه إلى هذا أيضا، التشديد في غير موطن الشدة أخواني ما يصح مثل هذا. إذا شددت الشريعة شددنا، وإذا الشريعة يسرت يسرنا، ندور مع الدليل حيثما دار ندور. طيب الآن من المسائل التي يتعرض لها بعض طلاب العلم كثيرا في هذه الأيام: سفر المرأة من دون محرم. طيب هي عمرها 60، ما عندها أبناء، يعني إن شاء الله ما في فتشة رفخة آمنة وغير ذلك، لا يجوز، يعني لا يجوز. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والإنسان لم يأتي بشيء من جيبه، لو أتى الإنسان بكلام من عنده رد الكلام في وجهه، لكن نقول لك قال رسول الله، ونجادل بعد ذلك، لا جدال. إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال الثوري عليه رحمة الله تعالى: عالم بما يأمر، عالم ما ينهى. بعض الناس يأمر وينهى بالجهل والعياذ بالله، ما يصلح شعاره، يعني هذا أمر موجود عند بعض العامة، أظن ويمكن ويتراوالي وما أعتقد أن المسألة حرام. مرة سمعت أحد المذيعين يعني في الإذاعة: والله إن شاء الله معاملات الأسهم إن شاء الله ما أظن أن فيها شيء، معاملات أسهم تجتمع لها لجان علمية وتقول ما أظن، ما يصح مثل هذا، وهذه والله من الجرأة على دين الله سبحانه وتعالى. عندك علم، سمعت قول من أقوال أهل العلم، متأكد من المسألة، تكلم، وإذا ما كان عند الإنسان علم نسأل ثم نرجع ونجيب في المسألة. طيب إخواني، هناك أمور يعني نفرق بين العلم العام والعلم بهذه المسألة. بمعنى رجل عام يعلم بأن التدخين حرام، رأى رجل يدخن، هل يقول والله أنا ما عندي علم عام بمجالات الدين فرأيت هذا المدخن يعني أسكت عنه؟ نقول لا، تعلم بأن التدخين حرام، إذن يجب عليك ماذا؟ أن تناصح في هذه الجزئية وفي هذه المسألة. أما المسألة بعينها إذا كنت لا تعلم عنها لابد أن ترجع ولابد أن تسأل عن هذه المسألة. هنا أخوان الأفاضل عبارات يقولها الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى، المتوفى سنة 676 من الهجرة النبوية الشريفة، قرابة تقريبا كم سنة الآن؟ 800 سنة. يقول عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر، لاحظوا في هذا الكلام، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، لاحظ، أنهلك وفينا الصالحون، ولم تقل المصلحون، لاحظ المعنى، الصالحون صالح في نفسه، مصلح صالح في نفسه، وماذا؟ مصلح لغيره، وبينهما فرق عظيم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال النووي: وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته ولا يهادد من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال: ولينصرن الله من ينصره، وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واعلم أن الأجر على قدر النصب، ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه. صديقي صاحبي عند خطأ، طيب مشي، لو كلمت بيزعل بيضايج، ما يجوز مثل هذا ولا يصلح مثل هذا، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا. من حق الصديق على صديقه إذا وجد عليه خطأ أن يذكره بالله عز وجل، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان، لاحظ هذه القاعدة النفيسة، وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته، وأن يعمنا بجوده ورحمته، والله تعالى أعلم. قاله في المجلد الأول من شرح صحيح مسلم صفحة 300. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والتسليم على عباد الله. نعم إخواني، إنما المؤمنون إخوة. إذا وجد المسلم أخاه سلم عليه، ويعني طلب هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ماذا قال؟ ها؟ ثم أحسنت أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أجر عظيم إخواني، والله ما ينبغي لنا أن نفرط فيه. بعض العام إخواني يشتكي أحيانا، يعني إن شاء الله ما نظن بالإخواننا أصحاب المنهج الطيب مثل هذا أبدا، لأن سمعت يشكو من بعض الإخوة يقول يمر حتى سلام ما يسلم. يا أخي والله ما يصلح مثل هذا، والله ما يصلح مثل هذا، نسأل الله العفو والعافية. طبعا ما يخفاكم حديث الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليكم، فقال نبينا: 10. ثم الثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله، قال: 20. ثم قال الثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال نبينا: 30. 30 حسنة تظفر بها وأنت مرتاح. أما بعضهم صباح الخير ومساء الخير ومساء النور وكذا، ما يصح مثل هذا. ابدأ بالسلام ثم رحب بما شئت من عبارات الترحيب. قال عمار بن ياسر عليه رحمة الله تعالى: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، تعرف مكانة نفسك فلا تعطيها منزل أعظم منها، وبذل السلام للعالم، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، والإنفاق من الإقتار. هذا موقوف على عمار، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وطبعا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومن ترك صلاة الجماعة، صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. بعض الأشخاص إخواني يتهاون في موضوع صلاة الجماعة، ما يكاد يصلي صلاة الجماعة. يا أخي ما يصح مثل هذا. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا الظن به. وصلاة الفجر في هذه الأيام، نسأل الله أن يرحم حالنا. يعني إخواني أنا أعرف بعض العامة، يعني تجده إذا كان الأذان عند الساعة الرابعة، الساعة الثالثة هو في المسجد يصلي. بعض هؤلاء العامة يعني ليسوا من طبقة الفقراء، بل آتاهم الله عز وجل خيرا عظيما. الذي أعرفه إخواني رجل عنده بستان عظيم جدا من يعني النخيل، والله عز وجل آتاه دين ودنيا. إذا حان وقت الصلاة تجده في الصف الأول. بل أذكر أحد القادة في بعض الأماكن العسكرية إذا دخل المسجد خلع رتبته، مع أنه في رتبة لواء. يقول: في المساجد لا رتب، إنما هي الطاعة. نسأل الله أن يتولانا برحمته. فما بالنا أخواني الأفاضل نقصر في مثل هذه المسائل العظيمة. يعني ما نتكلم الآن عن قيام الليل وصيام النوافل ويعني البكاء والانطراح في ثلث الليل الأخير، نتكلم عن فرائض. نسأل الله اللطف ونسأل الله الهداية والسداد. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. إذن إخوان الأفاضل، صلاة الجماعة في المسجد ما يجوز لنا أن نتركها. بعض الناس يقول لك: يا أخي، في قول من أقوال أهل العلم بأن صلاة الجماعة سنة. نقول إخوان الأفاضل: أولا، هذا القول الراجح والعلم عند الله أنه قول مرجوح. طيب، الآن سلمنا جدلا أن هذا القول سنة، هل معنى هذا نترك صلاة الجماعة؟ حسناتك زايدة، ما تريد حسنات، ما تريد أجر؟ حافظ على الصلاة، تسمع آية، تصلي السنن، تقرأ القرآن، يلي قلبك بذكر الله عز وجل. أما الانشغال والانغماس بالدنيا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. كأن المؤلف يتكلم عن طوائف من الناس في زماننا، بعض أهل التكفير ما يصلون خلف الجماعات، يصلون وحده، فإن صلى مع الجماعة خشية أن يتكلم عليهم الناس صلوا ونووا المفارقة، ما نتابع الإمام، صلاتهم ما تصح. إخوان الأفاضل، صلاتهم ما تصح. ذكر أحد المشايخ، سمعته بنفسي، قال: يعني قدر رب العالم في يوم من الأيام تأخرت عن الصلاة، فجيت ووجدت جماعة ثانية يصلون، جيت وصليت معهم، فنبهني أحد الإخوة قال: ما تعرف هؤلاء؟ قلت: والله ما أعرفهم، هؤلاء يكفرون الناس وما يصلون مع الإمام، يصلون وحدهم. نسأل الله العفو والعافية، أي جرأة هذه؟ بل ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قال: ناظرت بعض التكفيريين حان وقت الصلاة لم يصلوا خلفي، قدم الشيخ للصلاة لم يصلوا خلفه. أي جرأة هذه إخوان الأفاضل؟ نسأل الله العفو والعافية. ولا شك ولا ريب أن من يفعل هذا هذا مخذول والعياذ بالله. ثم قال المؤلف: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. الإنكار بالسيف إخوان الأفاضل لمن؟ لولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر. أما يتجرأ الإنسان ويأتي ويضرب هذا ويعني يعاقب هذا، لا يصلح مثل هذا، بل هذا من الافتيات والتعدي على ولي الأمر. نسأل الله العظيم ببنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. إخوان الأفاضل، يعني عرضت لي بعض الظروف، يعني الدرس إخواني إن شاء الله سيكون في موعده يوم الأحد ويوم الاثنين، لكن بعد صلاة العصر. أنا أعلم بأن الأمر قد يكون في مشقة على الإخوة، لكن ما يتيسر لي بعد العشاء، فبين خيارين أحلاهما مر، إما أن نلغي الدرس وإما أن نجعله بعد العصر، وأظن أن ارتكاب أخف الضررين مطلوب. أدري الأمر في مشقة وتعب على الإخوة، لكن ما نطيل إن شاء الله. تفضل. ممكن ننتظر 10 دقائق هنا، يعني إخواني نحتاج فقط 3 أيام، غدا ويوم من الأسبوع القادم ونكون قد انتهينا من الكتاب إن شاء الله تعالى. هنا، نعم نعم، على الأصل إخواني، يعني ما يأتي واحد باكر في درس ها كذا، على الأصل غدا إخواني بعد العصر ويوم الأحد القادم والاثنين القادم إن شاء الله تعالى. وإذا طرأ جديد ستصلكم الرسائل إخواني عن طريق الأخ سالم إن شاء الله تعالى. قال سفيان: بس هذا الأمر اتفقنا عليه إخواني، يبلغ الشاهد الغائب فقط 3 أيام ونكون قد انتهينا من الكتاب بإذنه سبحانه وتعالى. يقول الثوري: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه 3 خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. يقول السائل: ما هي علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحيل إخواني إلى كتاب قيم جدا، أوصيكم بقراءته، كتاب للشيخ محمد خليفة التميمي بعنوان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقد أجاد في كتابه جزاه الله خيرا، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، مطبوع في مكتبة أضواء السلف. تفضل. جيد. يقول الأخ الكريم: بعض الأشخاص إذا نسي موضوع يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو خاف الحسد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إخواني: الأذكار الشرعية عبادات مطالب الإنسان فيها بشرطين: الإخلاص وأيضا المتابعة. ها هذا أمر لم يرد إخوان الأفاضل في الأدلة الصحيحة. إذن كل خير مع ذكر الدليل. نعم أحيانا الإنسان لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما في حرج، ولكن يلتزم هذا، يعني بعض الناس إذا تثاءب لابد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا وقع كذا لابد يقول كذا وكذا، ما يصح مثل هذا، ما يصح مثل هذا. يقول بعض الأشخاص يتهاونون في حضور بعض الدروس بحجة عدم فهم ما يقال في الدرس، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ إخوان الأفاضل، لو حضرت درس، يعني لافترض أن هناك رجل يستفيد 100% وأنت استفدت 1% فقط، أليس هذا خير؟ أليس هذه بركة إخوان الأفاضل؟ أليس مجالس العلم فيها أجر؟ احضر أخي الكريم، ترى إذا جلست في البيت إذا حضرت المرة الثانية أيضا لن تفهم، أما إذا واظبت على حضور الدروس، اليوم ما فهمت غدا ستفهم، والذي بعده والذي بعده، سيزداد فهم الإنسان إن شاء الله تعالى. أما أن يتقطع عن الخير بحجة عدم الفهم، أخشى أن يكون هذا من تلبيس الشيطان. هم القوم لا يشقى بهم جليس، احضر مجالس العلم، يمكن تستفيد تفسير آية، سماع حديث، سماع فائدة، فينفعك الله عز وجل بها نفعا عظيما. يقول رجل تسبب بوفاة شخص كافر في حادث سير من غير تعمد، فهل عليه كفارة صيام شهرين متتابعين؟ نقول نعم عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، وإن كان المقتول كافرا، وإن كان المقتول كافرا. راجع يعني تفسير القرطبي الجامع في أحكام القرآن في بالنسبة لقول الله عز وجل في آيات القتل في سورة النساء، تجد هذه المسألة إن شاء الله تعالى. يقول عندنا دوام بعد العصر الساعة 5، لو يبدأ الدرس عند الساعة 5، ما أدري إيش رأي الشباب، أشاوركم أيضا، أليس نتأخر في هذا؟ هاي يا جماعة أشاوركم إخواني، ما بالكم سكوت يعني. ها كيف أقول؟ أقول الجو ما يخص في المسجد نحن هنا، ما أدري أخشى أن يعني تطول المدة يعني. أنا ما عندي مانع، يشق عليكم هذا؟ هاي الربع، لا لا ما يصلح، نتأخر كثيرا بارك الله فيك. يعني ترى هذا يعني من باب التورية يعني، والدرس على 5 قد يستمر إلى 7 يعني، فهذا من باب التورية الساعة 5. هاي جماعة ما يشق على الإخوة؟ الساعة 5 مناسب؟ إذا الإخوان الساعة 5، يعني الإنسان لو كان حتى في منطقة بعيدة يصلي العصر في منطقته ثم يأتينا ونشرع إن شاء الله، لكن المسجد يكون مفتوح مفتوحة؟ جيد إن شاء الله. هل تغطي المرأة وجهها عند أداء مناسك العمرة؟ في المسألة إخوان الأفاضل تفصيل ينبغي أن ننتبه له. أولا إخواني، إذا أحرمت المرأة بالعمرة ولم تمر على الرجال تكشف وجهها، امرأة أحرمت ميقات المدينة وتركب السيارة وتمشي إلى مكة، ما في رجل في الطريق، في الحافلة هي أو في سيارة زوجها، ماذا تفعل؟ تكشف عن وجهها. جاءت عند الطواف، إذا أرادت فلها أن تسدل، تضع ما يسمى عندنا في العرف العام بالغشوة، ولا تلبس النقاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أذكر سنة من السنوات كنت أنا واحد الإخوة، يعني أخ فاضل طالب علم طيب موفق، نسأل الله أن يزيده من فضله ومن كرمه، في عمره في رمضان، فرأينا رجل يظهر علينا واحد الأعراب بأصحاب البأس يعني، وزوجته متنقبة وتلبس القفاز وهو محرم. طيب نكلمه ما نكلمه؟ قل النقاب أظن دون هذه المسألة خرط القتاد، لكن القفاز نكلمه؟ صاحبي يقول هذا بدو يعني، لو نهد علينا خلاص يعني. بسم الله الشيخ، ما يصح مثل هذا، كذا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم لها، فانقاد مباشرة. فالمسلم إخواني يذكر وينصح، والناس تستجيب وفيها خير إخواني، والله بعض الأشخاص فيهم خير عظيم، يحتاجون والله من يذكرهم بدين الله عز وجل، من يوجههم، من يعظهم، والله يعني بعض الناس يقبلون على دين الله عز وجل بل يتمنون من يعلمهم من يوجههم من يرشدهم. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب عدم إجابة الدعاء. ما حكم استخدام هاتف العمل للمكالمات الخاصة؟ أعرف أحد الإخوة من طلاب العلم أراه بعيني يعني يتورع عن مثل هذا، يريد يتصل إلى بيته يستخدم هاتفه المتحرك، أما أمور العمل فعن طريق المكتب. أما بعض الناس المكالمات الطويلة العريضة عن طريق هاتف العمل، يا أخي ما يصح مثلها، الورع طيب عن مثل هذه الأمور. أحد عنده سؤال؟ تفضل. ما توجد كيفية معينة، ما في رفع يدين. إذا مر الإنسان عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا توجد كيفية معينة، يعني ما في رفع يدين، ما في دعاء ورفع يدين واستقبال القبر بالدعاء، لأن إخوان الأفاضل لأما الأربعة كلهم عليهم رحمة الله أنك إذا أردت أن تدعو لا تستقبل القبر، وإنما تستقبل القبلة. الأما الأربعة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك، نقل هذا ابن القيم في إغاثة اللهفاء، إذا أردت أن تدعو تستقبل القبلة ولا تستقبل القبر. هذا بارك الله فيك. تفضل. ما سمعت، والله ما سمعت. يعني تنطق الشفتين سلام عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تنطق الشفتين دون رفع صوت. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نجمع بين الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام. نقول الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو السلام عليك يا رسول الله عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال أفرد الإنسان السلام دون الصلاة ما وقع في الحرج، لكن الأفضل أن يجمع بينهما. مرة واحدة عند أول زيارة. هنا تفضل. يصلي عليه، نعم كل مرة، نعم يصلي عليه والأمر سهل. يعني الآن واحد يقول لك حضرنا درس نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل مرة، نعم نصلي عليه ما يضر الإنسان شيء. تفضل. في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا في السلام؟ تحتاج إلى بحث وتحرير، ما عندي. تفضل. درسنا في العقيدة بارك الله فيك، ما نتوسع. أعلى معنى.
إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم
ما نتوسع بارك الله فيك. تفضل. لا ما نبدأ غير المسلم بالسلام، بدء غير المسلم بالسلام ما يجوز. إخواني بالنسبة لأحكام السلام ما نقبل فيه سؤال، هناك كتاب قيم جدا للشيخ الفاضل يعني والله الذي كان حبيبي لقلوبنا الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى، بعنوان الإعلام ببعض أحكام السلام، كتيب صغير ترجع إليه. سؤال عن أحكام السلام نتوقف عنه، درسنا في العقيدة إخواني. تفضل. لا ما يشترط فيها الترتيب، أكيد أكيد ما يشترط فيها الترتيب. تفضل. درسنا في العقيدة الله يرفع قدرك، ما نقبل سؤال خارج الدرس، نبهنا على هذا. تفضل يا شيخ.
صاحب البدعة
بدعته تعطيني مثال. مثال أنا أضرب لك، يعني ما أريد أن أتوسع في هذا، تترك في المجالس التفصيلية أفضل. تفضل الشيخ. سؤال آخر. تفضل. اصلح مثل هذا يا أخي، إشان كلامه. عفى الله عنك. يعني ذكرنا لك التفصيل في المسألة وتكفيك يا أخي. يعني جيقين. ما وضحنا الجواب إخواني، ما وضحنا الجواب، اصلح مثل هذا. تفضل. بس دقيقة، كنت مرة في الحرم المكي أحدهم سأل نفس سؤالك الشيخ الفوزان فأغلظ عليه في الجواب إغلاظا عظيما، فلنا سلف في مثل هذا الجواب. تفضل. سؤال آخر ما يصلح مثل هذا أخ محمد، مسألة أنت عارف جوابها وأظن طرحها هكذا ما يصلح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخواني، مجالس العلم لها طريقة في السؤال إخواني، ليس كل ما يعلم يقال. بارك الله فيكم.